إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأخوة، ما زال الحديث مستمرا في شرح أحاديث الحج من كتاب بلوغ المرامي للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صفة الحج ودخول مكة، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له. متفق عليه.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له. هذا الحديث فيه دليل على أنه يجب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، وهذا أحد واجبات الحج، أن يبيت الحاج بمنى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر إن كان متعجلا، وإن كان غير متعجل فيضيف الليلة الثالثة عشر. فهنا استأذن العباس فأرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن المبيت واجب، وإلا ما احتاج إلى أن يستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم. والعباس رضي الله عنه استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم من أجل السقاية الحجاج من ماء زمزم، فإنهم كانوا يغترفون بالليل ويجعلونه في أحواض سبيلا، ثم يأتي الحجاج فيشربون منه. لكن هل ذلك خاص بالعباس أو يدخل فيه كل من احتاج إلى مثل هذا العمل؟ الذي يظهر أنه ليس خاص بالعباس، بل جاء في أحاديث أخرى سنقرأ بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرعاة والسقاة بترك المبيت، لأنهم في عمل عام وليس خاص بهم، وإنما هو عام لعموم المسلمين. فيدل على ذلك الحديث الذي يليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر. رواه الخمسة.
نعم. عن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في البيتوتة من منى، وهذا دليل على الرخصة لأهل الأعذار، أنه يجوز لأهل الأعذار عدم المبيت بمنى، وأن ذلك ليس خاصا بالعباس. فإذا احتاج إلى عمل من يقوم على الناس كالأطباء والممرضين ورجال الشرط ومن في حكمهم، فإنه يرخص لهم في ترك المبيت من أجل الحاجة العامة. فلذا أرخص النبي صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل، وألحق به العلماء من كان عنده مريض ويحتاج أن يمرضه ويكون معه، فيكون يدخل في الرخصة التي أرخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الأعذار ومنهم الرعاة. قال: في البيتوتة، عن المبيت بمنى، لأن الواجب أن يبيت بمنى معظم الليل، الواجب أن يبيت بمنى معظم الليل. يقول عن منى في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر يعني جمرة العقبة ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر أي لهم أن يؤخروا رمي يوم إلى اليوم الذي يليه فإذا جاءوا في اليوم الثاني عشر يرمون عن اليوم الحادي عشر ثم عن اليوم الثاني عشر ثم بعد ذلك يرمون النفر الذي هو اليوم الثالث الذي هو آخر أيام الرمي وآخر أيام التشريق قال ثم يرمون النفر. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر الحديث اتفق عليه.
نعم وهذا الحديث عن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر وهذا فيه مشروعية الخطبة إذا احتاج الناس لذلك وهذه ليست خطبة العيد فإنه لم يصلي العيد في حجته صلى الله عليه وسلم ولا خطب خطبة العيد ولكن خطب في اليوم السابع من ذي الحجة وخطب كذلك يوم عرفة وخطب كذلك ثاني أيام التشريق وثالث أيام النحر فالنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خطب أربع خطب لكن أهل العلم يرون أنه إذا احتاج إلى ذلك فيفعل ولي الأمر أو من ينيبه ليعلم الناس ما يحتاجون إليه في مناسكهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها أنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث رواه أبو داود.
نعم عن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس وهو ثاني أيام النحر ثاني أيام النحر كان يعرف بهذا الاسم فقال أليس هذا أوسط أيام أليس هذا أوسط أيام التشريق الحديث وكان النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم في اليوم الذي قبله في بقوله صلى الله عليه وسلم أتدرون أي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس يوم النحر قلنا بلى قال أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس ذي الحجة قلنا بلى قال أي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس البلدة الحرام قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم أشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض أخرجه البخاري. هذا الحديث اشتمل على تعظيم البلد الحرام وعلى يوم النحر وشهر ذي الحجة والنهي عن الدماء والأموال والنهي للمسلمين أن يرجعوا كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض فحرمة المؤمن عند الله عظيمة بل هي أشد من حرمة الكعبة فهذا بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا للناس لكي لا يتساهلوا في هذا الأمر العظيم الخطير. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك رواه مسلم.
نعم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك رواه مسلم. عائشة رضي الله عنها كانت قد أحرمت بالعمرة مثل بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا أحرمنا بالعمرة ليتمتعنا بها إلى الحج لكنها حاضت رضي الله عنها قبل أن تطوف طواف العمرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك والمقصود بالرفض هنا يعني اجعليها حجة وعمرة وليست حجة لوحدها وجاء في الحديث هنا في مسلم أنه قال طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. إذن هي أصبحت قارنة، أصبحت قارنة، فكل امرأة كانت متمتعة ولا يمكنها أن تطهر من حيضها قبل عرفات فإنها تقرن الحج بالعمرة وتصير قارنة وتستمر تكمل حجها ولا تطوف طواف العمرة الذي هو طواف القدوم. والحديث يفيد أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة، ولذا قال في الحديث طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. وهذا عليه الذي عليه أكثر أهل العلم أن القارن والمفرد يكفيهما طواف واحد وسعي واحد لحجهم، والمقصود بالطواف طواف الركن طواف الفرض، وإلا كل حاج يطوف ثلاثة أطوفة: طواف القدوم ويكون للمتمتع فرض لأنه طواف العمرة، ولغير المتمتع القارن المفرد طواف مستحب ومسنون، وطواف الإفاضة الذي هو يوم العيد هذا ركن في حق الجميع سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا، وطواف الوداع هذا على كل من أنهى نسكه وأراد مغادرة مكة إلا الحائض والنفس فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص لهم بترك طواف الوداع. فقوله في الحديث طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك يقصد طواف الفرض، الطواف الفرض اللي هو طواف الركن، وما عليهم إلا سعي واحد المفرد والقارن. أما المتمتع فإنه يطوف ويسعى لعمرته حتى يفرغ منها ثم بعد ذلك يطوف لحجته في يوم العيد وما بعده ويسعى أيضا لحجته. فالذي يطوف طوافين كلاهما فرض ويسعى سعيين كلاهما فرض هو المتمتع، أما المفرد والقارن فيكفيهما طواف واحد وسعي واحد لحجهم وعمرتهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، رواه الخمسة.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. الرمل كما تقدم هو الإسراع في المشي مع قصر الخطى، وهذا يكون في أول طواف يطوفه قادم مكة، فيكون طواف القدوم هو الذي يشرع ويسن فيه الرمل الذي هو الإسراع في المشي مع قصر الخطى. ولذا قال لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، يعني لم يرمل في طواف الإفاضة، فليس هو بمشروع عن الرمل لا في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع، وإنما مشروعته في مشروعيته في أول طواف يطوفه قادم مكة، فأول طواف يطوفه من قدم مكة يرمل فيه وهو الإسراع في المشي مع قصر الخطى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري.
نعم. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. كان ذلك يوم النفر، يعني بعدما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من المبيت بمنى ورمي الجمار كلها ولم يكن متعجلا وإنما مكث الثلاثة أيام كلها أيام التشريق، وبعد اليوم الثالث من أيام التشريق وبعدما رمى جمرة العقبة فإنه أتى إلى المكان المسمى بالمحصب ورقد فيه صلى الله عليه وسلم وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم لما بات ركب بعد ذلك إلى البيت فطاف به. بعض أهل العلم يستحب ذلك، وبعضهم يرى أن هذا ليس مما هو الأفعال التي تدخل في النسك، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، لأنه لا يتعين على المحرم فور انتهائه من المبيت ورمي الجمار أن يغادر مكة، فله أن يجلس ما شاء أن يجلس، لكن إذا أراد المغادرة يودع البيت بطواف. فبعض أهل العلم رأى أنه يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيبيت قبل أن يطوف طواف الوداع، والأكثر على أن هذا من الأمور التي هي جائزة، والإنسان يفعل ما هو الأرفق به، الأرفق به هو الذي يفعله، لا أن ذلك يعني متأكد في حق الحاج بحيث أنه لو لم يفعل يقال أنه ترك سنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك.
نعم.
أي النزول بالأبطح.
نعم. نعم كمل.
وتقول: إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه.
أين؟ فلذلك عائشة رضي الله عنها قالت لم تكن تفعل ذلك، وقالت بأن نزول النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنزل لأنه كان أسمح له، أي أسهل لخروجه، أي أسهل لخروجه من مكة راجعا إلى المدينة، وهذا يعني نزوله بالأبطح. وقيل في الحكمة من ذلك أن نزوله هناك هو لإظهار نعمة الله عليه بإعزاز هذا الدين، فإن هذا المكان هو الذي تجمعت فيه قريش فحاصرت بني هاشم ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي هذا المكان ليذكر نعمة الله عليه وعلى المسلمين أن أظهر هذا الدين. وأيضا ليس هذا من الأمور التي يقال بأنه يستحب للحاج أن يأتي هنا وأن يمكث هنا، وإنما يفعل الحاج ما هو أرفق به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. متفق عليه.
يقول ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، وهذا مما يدل على وجوب طواف الوداع، وهو آخر طواف يطوفه من أراد مغادرة مكة. قال: إلا أنه خفف عن الحائض، وفي رواية: إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للحائض والنفساء. فلو أن امرأة حاضت أو نفست وهي ما طافت طواف الوداع فإنه لا يلزمها، وإنما يلزم من كان يريد مغادرة مكة أن يكون آخر عهده بالبيت، يودع البيت بطواف يطوفه به. ونكتفي بهذا القدر في درس اليوم، ونسمح بالأسئلة للأخوة. تفضل.
جزاك الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم.
أعطيهم اللي بيكتب أسئلة.
يقول السائل: هل يجوز لبس الملابس الداخلية في الإحرام؟
هل إيش؟
لبس ملابس داخلية على الإزار والرداء.
المحرم يتجنب محظورات الإحرام، ومنها أن لا يلبس المخيط، والمراد بالمخيط المفصل إذا لبس على الهيئة المعتادة، فلا يلبس السراويل ولا الفنائل ولا القمصة ولا العمائم، هذه كلها جاء النهي عنها، فلا يجوز له أن يلبس ما كان مفصلا، أن يلبس على الهيئة المعتادة، لحديث ابن عمر رضي الله عنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال: لا تلبس القمصة ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه ورس أو زعفران. هذه محظورات الإحرام يجب أن يتجنبها المحرم، فلا يجوز له أن يلبس السراويل تحت الإزار والرداء، إنما يلبس إزارا ورداء، ولا يلبس شيئا من المخيط، لا فنيلة ولا سراويل طويلة ولا قصيرة، كل ذلك يجب أن يتجنبها المحرم من حين يحرم إلى أن يتحلل من إحرامه.
حسن الله إليك. يقول السائل: سأحج عن امرأة قد توفيت، وسوف أقوم بعمرة لي قبل الحج، فهل أنوي بالعمرة مع الحج في هذه الحالة أم أنوي متمتعا أو مفردا؟
لا، تنوي العمرة عن نفسك، ثم إذا فرغت منها تنوي الحج عن من تريد الحج عنه، وتكون متمتعا باعتبار أنك أتيت بالعمرة ثم عقبتها بالحج، ويكون عليك هدي.
يقول السائل: كنت نائما وقد نويت صيام نافلة، وحين سمعت أذان الفجر قمت فشربت في وسط الأذان، فهل صيامي صحيح؟
إذا كان الأذان أذن في أول الوقت يصح صومك، لكن إذا كان الذي أذن متأخر بعد طلوع الفجر فما يصح الصوم.
يقول السائل: هل يجوز في ليلة النحر الطواف بعد منتصف الليل؟
كل من جاز له الانصراف من مزدلفة في الوقت الذي يجوز له فيه الانصراف يجوز له أن يطوف طواف الإفاضة. أنا ذكرنا المسألة في درس سابق ورجحنا أنه يجوز الانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل، أن المبيت الواجب بمزدلفة هو إلى منتصف الليل، وما بعد المنتصف إلى صلاة الفجر إلى قبل طلوع الشمس هو مستحب. فإذا جاز له الانصراف من مزدلفة فيجوز له أن يطوف بالبيت. نعم.
يقول السائل: إذا أراد أحد أن يضحي فلا يجوز له الأخذ من الشعر والأظافر، فهل يشمل ذلك زوجته وأبناءه؟
لا، المقصود به الذي يشتري الأضحية ويدفع ثمنها ويتكلف قيمتها، أما الأبناء والزوجة فلا يشملهم ذلك.
يقول: هل طواف القدوم للقارن والمفرد سنة أم واجب، وماذا عليهما إذا لم يطوفا؟
وهذا عليه إيش؟
وماذا عليهم إذا لم يطوفا طواف القدوم؟
طواف القدوم سنة في حق القارن والمفرد، وواجب وفرض على المتمتع، لأنه بالنسبة للمتمتع هذا ركن عمرته، أما القارن والمفرد فيستحب لهما أن يطوف طواف القدوم وليس ذلك بواجب.
أحسن الله إليك. يقول: المرأة المتمتعة الحائض لو طهرت يوم التروية هل تتم عمرتها أم تدخل العمرة في الحج؟
لا، تتم عمرتها، إذا انتهت في اليوم الثامن لها أن تتم عمرتها، لكن إن خشيت أنها لو انشغلت بالعمرة لما استطاعت الذهاب إلى إذا عرفات فتدخل الحج على العمرة وتكون قارنة.
يقول السائل: من دفع ثمن الهدي هنا وذهب إلى مكة هل يتحلل بعد العمرة؟
لا، عمرة إيش
تتم السؤال؟ أو يكون كمن ساق الهدي؟
لا، ليس كمن ساق الهدي، هو يتحلل من عمرته وهذا نسك، لأن من واجبات العمرة الحلقة والتقصير، أما الهدي نفسه ما يذبح إلا يوم العيد، والتحلل من الحج ما يكون إلا يوم العيد يوم النحر، وهذا إنما تحلل من عمرته، والتحلل من عمره يكون بعد الفراغ منها. نعم.
يقول السائل: هل يجوز تثبيت الإزار بإبرة أو بمسمار ونحو ذلك؟
أي ما في بأس، لو ثبت إزاره بمشبك ونحو ذلك أو ربط كمرا أو سبتة على جسمه فليس في ذلك حرج.
يقول السائل: هل هناك فرق بين الرمل والهرولة؟
لا، الرمل هو الهرولة، المقصود به الهرولة. نعم.
يقول: أريد أن أودي عمرتين عن والدي فهل يصله هذا الأجر؟
عمرتين يعني يأتي بعمرة ثم عمرة؟
ما كتب أطلقها شيء،
لكن مقصود يأتي بعمرة يفرغ منها ثم يأتي بعمرة أخرى، نعم يجوز ذلك، لكن الأفضل في السفرة الواحدة أن يكتفي بعمرة واحدة وحجة واحدة، لكن لو كرر إن شاء الله يجوز.
يقول السائل: أديت عمرة قبل أسبوع عن امرأة ورجعت إلى بلدي، واليوم أتيت إلى المدينة ونويت الحج متمتعا، فهل فيه شيء؟
لا، ما في شيء، رجوعك إلى بلدك يقطع التمتع، فالمتمتع هو الذي يأتي بعمرة في أشهر الحج ويبقى بمكة ثم يحج من عامه، أو يسافر سفرا لا يعود فيه إلى بلده ثم يحج من عامه فهو متمتع، لكن متى ما أتى بعمرة ثم عاد إلى بلده انقطع تمتعه، فلك أن تأتي الآن بعمرة تعقبها بالحج فتكون متمتعا.
يقول السائل: أيهما أفضل، الإفراد أم التمتع؟
هذه ذكرنا التفصيل في المسألة وكلام أهل العلم فيها، وهو أن الراجح أن ذلك يختلف باختلاف حال الناسك، فإن كان يسوق الهدي فالأفضل له أن يكون قارنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يأتي بسفرة مستقلة للعمرة ثم يعود إلى بلده ثم يأتي بسفرة أخرى للحج فالإفراد في حقه أفضل. وهذا هو الإفراد الذي كان يأمر به الخلفاء الراشدون الناس أبو بكر وعمر وعثمان. أما من أراد الجمع بين النسكين في سفرة واحدة ولم يسوق الهدي فالأفضل له أن يكون متمتعا كما فعل الصحابة رضي الله عنهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن جميع الصحابة الذين أحرموا بالحج مفردين وقارنين ولم يسوقوا الهدي لما وصلوا مكة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ حجهم إلى عمرة ليتمتعوا بها. فالراجح أنه أن الأفضل يختلف باختلاف حال الناس على النحو الذي ذكرته نقلا من كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى.
أحسن الله إليك.
يريد ورقة.
يقول السائل: هل يجوز لبس الإحرام الذي فيه مطاط كالسراويل؟
بعض ملابس الإحرام موضوعة بشكل يعني مثل التنورة، هذه لا، هذه مخيط، هذه لباس مفصل والناس يلبسون مثل هذا اللباس، والمقصود تجنب اللباس المخيط المفصل وأن لا يلبس على هيئته المعتادة.
يقول السائل: الإمام يصلي الصلاة الجهرية وبعد الفاتحة يسكت سكتة، فهل لي أن أقرأ الفاتحة؟
الفاتحة تجب في حق كل أحد، في حق الإمام والمأموم والمنفرد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. فيقرأها إن كان الإمام يسكت يقرأها في سكتات الإمام، وإن لم يسكت الإمام فهو يقرأ حتى يتمها ثم يسكت بعد ذلك، لكن ليس لأحد أن يترك الفاتحة.
يقول السائل: هل يجوز الرمي بعد النزول من مزدلفة بعد منتصف الليل؟
نعم، إذا انتهى المبيت الواجب فيجوز رمي الجمرة ويجوز الطواف، لحديث سودة رضي الله عنها أنها رمت قبل الفجر، وحديث أسماء أنها رمت بليل وقالت: كنا نصنعه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأفضل أن يؤخر الرمي إلى بعد طلوع الشمس لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن لو فعل قبل ذلك يجوز وترك الأفضل.
يقول السائل: جدتي تسكن معنا في البيت، فهل يجوز لها أن تضحي عن نفسها وتشركنا معها في الأجر؟
أي لها أن تضحي عن، كل أحد له أن يضحي عن نفسه، لكن لو ضحى يعني القيم ورب الإسراء عنهم جميعا فهذا يجزي عنهم جميعا، لكن لو أراد كل واحد منهم أو بعضهم أن يضحي فهذا فيه أجر عظيم. نعم.
يقول السائل: ما حكم من يترك الإحرام من الميقات متعمدا ثم يحرم من داخل مكة؟
هذا ما يجوز، الله عز وجل أمر بأن تعظم الشعائر، ذلك من عظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت، لاحظ من كل جهة يأتي أحد يريد الذهاب إلى مكة ففيه ميقات، كل ذلك تعظيم للبقعة المشرفة مكة، ألا يدخلها وهو يريد النسك على غير الهيئة التي دخلها النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا يجوز لأحد أن يتعمد دخول مكة بغير إحرام وهو يريد النسك، فإنه يأثم ويجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وعليه أيضا دم لتركه واجب وهو الإحرام من الميقات. فلا ينبغي لأحد أن يتساهل بأحكام النسك ولا بتعظيم المشاعر بدعوى أنه يأتي مكة وبعد ذلك يفدي، حتى وصل الأمر بكثير من الناس أو ببعض الناس يقول: بترك هذا الواجب الفلاني والواجب الفلاني والواجب الفلاني والواجب الفلاني وأذبح. لا، هذا ما يجوز، ما يجوز في الشرع ترك واجب والإنسان يستطيع أن يفعله، لو يعني ما استطاع الفعل هنا يكون معذورا، لكن أن يتعمد ابتداء أن يترك ما وجب عليه فعله بدعوى أنه يجبره بدم، كيف يكون الحج مبرورا بهذه الصفة؟ يعني الإنسان ينبغي له أن يتعلم ما طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ما المواقف التي وقفها فيفعل ذلك، لأن بعض أهل العلم يرى أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فهو واجب، لأنه فعل ما أمر الله به في القرآن، الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بفعل الحج، فيكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لذلك. ولأنه قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. فالذي يأتي بالصفة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم في المشاعر كلها وفي المناسك كلها لا شك أنه أتى بالحج على الوجه الكمال والتمام. الآن نجد كثير من الناس بدل من أن يسأل ما صفة الوقوف بعرفة، ما صفة الوقوف بمزدلفة، ما صفة الوقوف بمنى، كيفية الرمي، كيفية الطواف، ما سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، لا، لو تركت كذا، لو تركت كذا، لو تركت كذا، لو تركت كذا. حتى جاء الآن ما يسمون الحج السريع، في يوم واحد يقول انتهيت من الحج، أروح أقف بعرفة وأطوف طواف الإفاضة وأسعى وأوكل ولا أقوم بالذبح. هذا يعني ليس على صفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلذا نجد بعض أهل العلم رحمهم الله يقول كل من تعمد معصية في الحج فلا حج له. لاحظ، تعمد يعني، أما كونه فعل جاهلا أو ناسيا أو لا يظن أن هذا مما نهي عنه هذا أمر آخر، لكن إن تعمد ابتداء ترك تعظيم المشاعر وترك الواجبات فهو جاء لماذا؟ هو جاء لماذا؟ جاء ليطلب من الله عز وجل أن يغفر ذنبه وأن يتوب عليه وأن يرجعه من ذنوبك يوم ولدته أمه. فليترسم خطى النبي صلى الله عليه وسلم، ما يستطيع فعله لا يتركه، سواء واجب سنة فرض، ما لا يستطيع فعله أو يشق عليه هنا يسأل ما حكم هذا الذي تركته. الله أعلم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: في حال بقائي في مكة بعد الحج أسبوع، هل يجوز لي أن أخر طواف الوداع إلى آخر يوم قبل مغادرتي؟
أي نعم، طواف الوداع المقصود به آخر عمل تعمله في مكة، فلو مكثت بمكة أسبوعا أو أكثر من ذلك لك أن تبقى هذه المدة، فإذا أردت الخروج من مكة تطوف طواف الوداع.
يقول: هل اتباع مذهب معين يحتم علينا عدم اتباع مذهب آخر في بعض المسائل؟
هل إيش؟
اتباع مذهب معين يحتم علينا عدم اتباع مذهب آخر في بعض المسائل.
هذه ذكرنا السؤال هذا تكرر، يعني هو يجوز للإنسان أن يتمذهب بمذهب من مذاهب أهل السنة والجماعة، كأن يكون حنفيا أو شافعيا أو مالكيا أو حنبليا ليتعلم العلم على هذا المذهب، لكنه متى ما عرف الحق بدليل وجب عليه الأخذ به من أي مذهب كان، لأنه ليس أحد بعينه يجب اتباعه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمعصوم من الخطأ ومن يعني مخالفة الدليل باجتهاد ونحو ذلك. فلذا الإمام مالك يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل العلم يرون أنه جواز أن يتمذهب بمذهب يتعلم منه الفقه، لكن هذا الجواز من باب التعلم، متى ما عرف الحق وظهر له الحق بدليله يجب عليه أن يعمل به. فالإنسان إما أن يكون عالم أو طالب علم يعرف طرائق الاستدلال ومعرفة الأخذ بالأدلة فواجبه أن يأخذ بما دل عليه الدليل، أو لا يكون كذلك فواجبه أن يسأل من يثق فيه من أهل العلم، يقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن لو أنه درس مذهبا معين في المناسك من المذاهب المعتبرة واكتفى به وقال: أنا لا أحسن السؤال أو قد لا أستطيع أن أعرف ما الذي أريد، ومشى على هذا المذهب من المذاهب المعتبرة، ما فيه بأس الحمد لله، كلهم أئمة هدى يقتدى بهم. نعم.
يقول السائل: ما حكم وضع الدهون بعد الإحرام وذلك للحاج؟
ما حكمه إيش؟
وضع دهون للجسم
الطيب، يعني المحرم له أن يتطيب عند إحرامه لكن ليس في ملابس الإحرام، يتطيب يضع الطيبة على شعر رأسه أو شعر لحيته أو بدنه، لكن لا يضعه في ملابس الإحرام، لحديث عائشة في بدنه يجوز أن يضعه في بدنه لكن يجنب الملابس أن تمس هذا الطيب، لحديث عائشة تقول: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
يقول السائل: هل يمكن للمحرم القادم إلى مكة أن يستريح قبل أن يطوف بالبيت؟
أي نعم، له ذلك لو كان متعبا مثلا وأراد أن يصلي ويستريح يوما أو أقل أو أكثر فله ذلك. نعم.
يقول السائل: هل يجوز للمتمتع عدم الطواف للحج والذهاب إلى منى من الفندق وهو محرم؟
هل يجوز إيش
للمتمتع أن لا يطوف طواف الحج والذهاب إلى منى؟
المتمتع يطوف طواف الأول اللي هو طواف العمرة ويسعى ويقصر أو يحلق انتهت عمرته، ليس عليه بعد ذلك طواف قدوم للحج، يمكث ما شاء يمكث، فإذا جاء اليوم الثامن يحرم من المكان الذي هو فيه، إذا أحرم لا يشرع في حقه يذهب ليطوف على أساس أنه طواف للحج. طواف الحج بالنسبة لحقه إذا أحرم في اليوم الثامن هو الذي هو طواف الإفاضة في يوم العيد. نعم.
يقول السائل: أحرمت بالحج متمتعا وأديت العمرة ثم رجعت إلى المدينة، فهل علي شيء؟
لا لا ما عليك شيء، لكنك يجب أن تحرم من ميقات المدينة إن شئت بحج وإن شئت بعمرة ثم تعقبها الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. نعم.
يقول السائل: سأحج إن شاء الله، هل يجوز لي أن أشرك أقاربي معي في إهداء ثواب الحج؟
لا، الحج يكون لك وعسى الله يقبل. نعم، يعني الحج لا يصح أن يكون عن أكثر من شخص، هو لا يقبل من حيث العمل إلا أن يكون عن شخص واحد، لكن ادعو لأقاربك وللمسلمين أجمعين عسى الله يبارك لك في عملك.
يقول السائل: هل يجوز لغير العاجز أن يرمي جمرة العقبة قبل الفجر؟
نعم نعم، ذكرنا أن الوجوب إلى بعد منتصف الليل، ما بعده يكون مستحبا، فلو رمى ولو لم يكن عاجزا صح رميه.
يقول السائل: هل من ترك لباس الإحرام متعمدا من الميقات عليه دم أم هو مخير بين الدم والإطعام والصيام؟
إن كان عقد النية، طب ذكرنا الحكم فيما سبق أنه ما يجوز لأحد يدخل مكة بغير إحرام، لكن إن كان عقد النية واستمر عاقد النية بلباس المخيط هنا يكون عليه فدية تخيير، يخير بين أشياء ثلاثة: إما يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة. إن كان ما عقد النية حتى دخل مكة هذا يجب عليه دم وجوبا وليس مخيرا في الدم وغيره، فالذي يخير فيه هو إذا ارتكب محظورا، فإن عقد النية من الميقات لكن بقي بملابسه المخيطة فإن هنا يكون عليه فدية تخيير أو دم تخيير، أي أنه يخير بين الدم وبين الصيام والإطعام. نعم.
يقول السائل: قمت بالإحرام من الميقات وليس معي تصريح، وقد قامت السلطات على إجباري بخلع الإحرام، فماذا أفعل؟
المقصود بالتصريح هو التسهيل لحجاج بيت الله الحرام، الناس أكثرهم يريد الحج، ومنى ما يستوعب 3 مليون، يمكن ما يستوعب 2 مليون، فلا بد من يعني النظر في المصلحة العامة للمسلمين، فالتصريح وضع من أجل هذا الغرض، وضعه ولي الأمر لمصلحة عامة ليس لنفسه، وطاعته واجبة في هذا الأمر لأمر الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله وطاعة ولي الأمر إذا كان هذا في مصلحة، فهذا فيه مصلحة، فالإنسان لا يدخل نفسه ابتداء في الأمر الذي يجعله يرتكب المحظور، فلا يدخل إلا وقد أذن له بذلك لكي لا يعرض نسكه للنقص. نعم.
هذا السائل يسأل يقول: ما هي صفة التهيؤ للإحرام بالتفصيل؟
إيش
صفة التهيؤ للإحرام بالتفصيل؟
يعني المستحب للشخص إذا أراد الإحرام أن يغتسل وأن يتنظف وأن يأخذ ما يحتاج إلى أخذه من ظفر وشعر ونحو ذلك ويتطيب، ثم بعد ذلك يلبس ملابس الإحرام ويعقد النية من الميقات، هذا هو المستحب، لكن لو لم يفعل شيء من ذلك يصح حجه، لأن الطهارة ليست شرط في الإحرام، إنما هذه أمور مرغب فيها ومسنونة.
يقول السائل: هل خروج الدم من الفم يؤثر على الإحرام؟
لا ما يؤثر، خروج الدم من أي مكان لا يؤثر لأنه ليس من محظورات الإحرام.
يقول السائل: هل لطواف الوداع زمنا محددا؟
لا، ليس له زمن محدد، مربوط بمغادرة الشخص من مكة.
يقول السائل: هل يجوز لبس الإحرام من هنا قبل الوصول إلى الميقات؟
نعم، ما في بأس. لو أن الإنسان مثلا في مكان سكناه في بيته أو في الفندق اغتسل أو تنظف وتطيب ولبس ملابس الإحرام، هذا ليس فيه بأس، لكن يجعل عقد النية من الميقات، إذا وصل الميقات يعقد نيته، ولو عقد نيته قبل أن يصل الميقات فليس في ذلك بأس وليس في ذلك حرج، فإن ذلك يجوز باتفاق الأئمة الأربعة أن يعقد الإحرام قبل أن يصل، لكن الأفضل أن يؤخر الإحرام إلى أن يصل إلى الميقات.
يقول: وهل يصلي ركعتين قبل الإحرام؟
إن كان وقت صلاة يصلي وقت فريضة، أو يصلي صلاة مما هي مشروعة، إما نفل وإلا تحية المسجد، ثم يعقبها بعقد النية.
يقول: وكلت أحد الأشخاص في ذبح الأضحية في مكة، وقلت له: خذ شيئا من اللحم، وهو مستحق لها.
لكن هو الجزار ولا غير الجزار؟ اي، ما في بس، ما في بس، ليس فيه بس.
ما فهمت يا شيخ. ما فهمت المكتوب يا شيخ.
ما طيب، نكتفي بهذا. الله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.